بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. يا قمر التم إلى مسرار، ذاب محبوك من الانتظار، لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار، فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار، دجى ظلام الغيب فلتجله يا مرشد الناس بذات الفقار. يستنصر الدين ولا ناصر، وليس إلا بكم الانتصار، متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صافي لونها وهي نار، متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار، متى نرى الأعلام منشورة على كمات لم تسعها القفا، متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار، متى نرى غلب بني غالب يدعون للحرب البدار البدار، أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشمين ثار، إن صحنا بالطف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار، أو تبكي أطفال صغار لنا سنأخذ القوم، سنأخذ القوم بذل الصغار، أو قتل السبط فلا بد أن ندرك ما فات ببيض الشفار، تلك دماء قد أريقت ولا والله لا تذهب منا جبار، مثل بنات الوحي بين العدا يسار فيهن يمينا يسار، لم تدري في السبي لما راعها أنجد حاديها بها أم أغار. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لماذا نطلق صفة الخلود على البعض بعض الناس نسميهم خالدين، نعتبرهم خالدين، لماذا؟ ما معنى ذلك؟ شنو المعيار؟ شنو المقياس؟ شنو الميزان؟ بأي ميزان نطلق صفة الخلود على هذا أو ذاك؟ والجواب أن الخالد، الشخصية الخالدة أو الحدث الخالد، ذاك الشخص أو الحدث الذي نحتاج إليه طيلة الدهر. كل أمة، كل جيل يرون أنفسهم محتاجين لهذا الإنسان، لمواقفه، لأقواله، لأفعاله، يرددون مشاهده ومواقفه وأقواله وحركاته وأفعاله على طول الدهر، بخلاف ذلك الذي ينتهي بانتهاء زمنه. احنا اليوم عندنا من الخالدين مثلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكرهم الله سبحانه وتعالى مجموعة منهم في كتابه العظيم. هذول احنا لما نقرأ عنهم في القرآن او في التفاسير نجد عندهم مواقف، افعال، اقوال نحن بحاجة إليها اليوم، وقبل الأجيال السالفة أيضا كانوا بحاجة إليهم، وبعدنا الأجيال اللاحقة أيضا محتاجين لقيمهم وأقوالهم وأفعالهم. يقول عنهم سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني كان من أهل الخير يسارع في الخيرات، أينما وجد خيرا يتمثل في قول أو فعل يسارع إليه، وكان في نفس الوقت من عباد الله الصالحين ممن يدعو الله. يعني قد يكون هناك واحد من أهل الخير لكن لا يدعو الله، ما عنده إيمان، لا يصلي، ما يعترف بالله، وقد يكون واحد يدعو الله، يصلي، يؤمن بالله، لكن مو من أهل الخير. لو جمع بين هاتين الصفتين، لو جمع بين هاتين الخصلتين، خصلة مسارعته إلى الخير وهو مؤمن عابد راغب إلى الله عز وجل، هذا يكون عظيم، مطلوب عند الله وعند الناس. لهذا اختار هذا الوصف وأطلقه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال عز من قائل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء احنا نطلق عليهم صفة الخلود، ليش؟ لأن اليوم، بعد اليوم، قبل اليوم، في كل يوم احنا نرى انفسنا بحاجة الى الامتثال لأوامرهم، بحاجة الى الاقتداء بسيرتهم وسلوكهم، بحاجة الى ان نكرر ونستمع تاريخهم مواعظهم. هذا الانسان لما يكون بهذه الصفة خالد، علي بن ابي طالب سلام الله عليه، بعد الانبياء الأئمة، سيد الأئمة، سيد الأوصياء، علي عليه الصلاة والسلام امير المؤمنين، احنا نعتبره خالد، اهل العالم يعتبرونه من الخالدين. ليش؟ لان كل ما كان في حياته خير ونحتاجه. لما نحكي عن بطولات نحتاج واحد عنده شجاعة يقتدي بها في علي بن ابي طالب، فداء، تضحيته، انفاق في سبيل الله، صبر في ذات الله، تفانيه في طاعة الله، ذوبان في الله في الدين، وأهل مجرى صبره، صفاته، صفات الخير اجتمعت فيه وهي كثيرة، وكان مخلصا فيها لله، عابدا لله، سار على الخير ودع الله رغبا ورهبا، كان مثال أهل التقى والإيمان ومثال المسارعين للخير. احنا اليوم كل ما نقرأ تاريخه نشوف احنا بحاجة اليه، بحاجة الى قيمه، أخلاقه أفعاله أقواله فهو خالد. الحسين عليه الصلاة والسلام أصبح من الخالدين في التاريخ. ليش؟ لمواقفه، لمشاهده الكريمة، لتضحيته، لفدائه، لبذله، لعطائه، لهذا صار خالدا. من يكون بهذه الصفة يخلده الله عز وجل، يبقى خالد. فإحنا نطلق أيها الأخوة صفة الخلود على أناس يتصفون بخصلتين، بصفتين. الصفة الأولى كونهم عباد عابدون وعبيد صالحين لله عز وجل، يدعو الله، مؤمن متصل بالله أولا، ثم عنده خير، عنده عطاء، عنده بذل، عنده مواقف سامية، عنده مشاهد كريمة. منهم كمثال احنا زين، دعن كالأنبياء، دعن كالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. لا، في عامة الناس في شخصيات خالدة عظيمة كثيرة. أنا في الليالي السابقة تطرقت إلى ذكر بعضهم، والليلة أذكر واحدا منهم، من هالشخصيات الخالدة العظيمة اللي يعبرون عنهم بالتابعين. منهم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه كان سعيدا بالفعل، سعيدا في الدنيا وسعيد بعمله في الآخرة. سعيد بن جبير أيها الأخوة رجل عالم، زاهد، فاضل، تقي، ورع، هذا اتصاله بالله، وكان مسارع للخير. كان من أتباع علي بن الحسين زين العابدين، تتلمذ أساسا، يعني هو من التابعين. احنا قلنا التابعين اللي أخذوا من الصحابة من الطبقة الأولى، هذول طبقة ثانية. سعيد بن جبير أخذ علمه من عبد الله بن عباس ورباه أمير المؤمنين، لأن هو عاصر في طفولته الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فالإمام رباه كما يذكر ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أئمتنا يشيدون به، يذكروه بخير. وكان يأتم كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول كان يأتم بعلي بن الحسين، يعني في صلاته يأتم بعلي بن الحسين، حتى في غير صلاته متخذ يأتم بفلان، يعني متخذ فلانا إماما، جعل إمامه يأتم به. فهو من هالناحية احنا متأكدين من دينه ومن عقيدته السليمة، وكون عالم فقيه بحيث ذاكرين عنه عبارة يرخوة يذكروها، يعني عامة كتاب المسلمين اللي يكتبون في السير من السنة والشيعة يذكرون عنا عبارة، يقولون ما كان في زمانه أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، ما في زمان واحد إلا وكان محتاج إلى علم سعيد بن جبير. شوف فضله وعلمه، رجل فاضل عالم، لكن هو لما تنظر إليه شكله مو شيء، شكله واحد حبشي، وأصلا من الحبشة، حبشي الأصل، عربي الولاء وكوفي المسكة، أصلا من الحبشة، شعر رأسه مفلفل، لون بشرته أسود، إنما منذ صغاه منذ طفولته أنفق عمره في العبادة والدعاء والتوجه إلى الله واكتساب العلم، استحصال العلم، الاستزادة من العلم. ما كان يمر عليه يوم إلا ويستزيد علما وفضلا، ما يمر عليه يوم إلا ويكتسب شيئا جديدا. كان يرى أنه لو مر عليه يوم وهو لم يكتسب شيء من العلم والفضل كان يرى نفسه مغبون خسران، فلا بد له في كل يوم أن يستزيد علم. والعلم هذا ممن أخذه؟ أخذه من علي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن العباس حبل الأمة، ومن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، رجل عالم مفكر وعابد زاهد، حياته أنفقها في الصالحات، في العلم والتقى، في الإيمان والعلم. يقول والعصري في القرآن الكريم، القرآن يطلق على الناس كلهم أنهم كلهم في خسارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا آمن، كان مؤمنا راغبا إلى الله، عابدا تقيا ورعا صالحا، وكسب علما كثيرا. هذا عمره ما فيها خسارة، حياته ما فيها خسارة. بقية الناس يخسر، عنده رأس مال ضخم عظيم لا يقدر بثمن، ما استثمره، ما استفاد منه في شيء، فالعمر يخلص وينتهي، هو مو مستثمر عمره فهو خسران. أما اللي عنده إيمان وعنده عمل صالح، عنده إيمان وعنده علم، لا هذا ما يخسر. يرفع الله والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا سعيد بن جبير أيها الأخوة، كتب له، قدر الله له أن يعيش حتى يعاصر طاغية العصر، طاغية الزمن، الحجاج بن يوسف الثقفي. وسبحان الله، سبحان الله، تشوف عادة أهل الدين والعلم والإيمان والتقى والفضيلة، عادة أكو شيء في حياته يخيفه، يعيش حياة خوف قلق، يعيش هواجس من سلطان ظالم يجور عليه، عادة هكذا. كلما تقرأ في التاريخ، تنظر في التاريخ، تجد أن أولياء الله كانوا خائفين، هذول أنبياء الله كانوا خائفين، الأئمة خائفين، الصلحاء من الناس، العلماء أهل الدين والتقى اللي كانوا مؤمنين بحق. لا، بل هذه صفة أهل الإيمان جميعا يوم القيامة. يقول وكنا، يحكي على لسانهم، لسان المؤمنين، يقول وكنا في أهلنا مشفقين، على طول كنا خايفين، في خوف، عندنا هواجس. هذا هم كتب الله له، قدر الله له أن يكون خائفا. عاصر الحجاج، شاف مظالم الحجاج، سيئات الحجاج وما أكثرها. عند واحد من أتباعه، من قواده يعني، مو من أتباعه، قواد جيشه، أمراء العسكر، يقال له عبد الرحمن بن الأشعث، من أمراء عسكر الحجاج، وجهه لقتال بعض الأتراك من الكفار. فواصل القتال أيام، وفتح فتوحات، وحقق انتصارات مؤزرة ومتواصلة. ثم تعب هو وجيشه، تعبوا، تأخروا فترة يستريحون. كتب للحجاج قال له احنا نستريح كل يوم. فرد عليه الحجاج قال له انت جبان، انت خائف، بدل ان يشكره على فتوحاته قال له انت جبان، انت خائف، لازم تواصل فتوحاتك. فاختار عبد الرحمن بن الأشعث، اختار. من ناحية أخرى، شاف الجند العسكر اللي يقاتلون معه ويقاتلون معه الحجاج، كلهم على العموم على الإطلاق ناقمون على الحجاج، كلهم عسكر جيشه ناقم عليه، كلهم عن بكرة أبيه، ما في واحد راضي عنه، لطغيانه وبطشه وجبروته. فهو استثمر، استغل هالفرصة، قال لهم أنا أريد أن أظهر على الحجاج، أحارب الحجاج، أوجه الجيش لقتال الحجاج، أتبايعوني على ذلك؟ قالوا له نعم، وبايعوه. خصوصا وأن المظالم هذه كانت في كل مكان تحت أمرة الحجاج، المناطق اللي كانت له الولاية عليها مملوءة مشحونة بالظلم، ظلم الحجاج. يعني صار مثال، مثال للجبروت والطغيان والبطش في التاريخ، ما سلم منه أحد، حتى أهل الذمة. يعني إحنا هنتذم أيها الأخوة دول اليهود والنصارى اللي غير المسلمين في ذمة الإسلام، عندهم خسارة مخفورين بذمة الإسلام، لهم حرمتهم لهم كرامتهم. فكان يؤذيهم، قسم منهم كانوا أهل قرى يهاجرون إلى المدن إلى البلاد لكسب العيش، يشوف القرية ما فيها شيء فيجي إلى البلاد يعمل يشتغل حتى يتقوت حتى يتمكن من إدارة نفسه وعياله وكذا. شيئا فشيئا دول عمال كتبوا إليه أن الجبايات انخفضت، هذول كانوا في القرى يزرعون يفلحون، ناخذ منهم خراج نجبي منهم جبايات. هذول تركوا اجوا للبلاد دخلوا البلاد فقلت انخفضت الجبايات، فامر الحجاج باعادتهم، لان بعضهم صار له 20 سنة و30 سنة جاي ساكن في البلد، يقول له لازم ترجع، يلا روح لاهلك، وين كنت اصلك من وين؟ عادة هذول كانوا كتابيين يعني غير مسلمين، فأرغمهم على العودة. فصاروا يعني تصور اليوم هذا طاغية العراق قبل مدة صدر قرار بإعادة الناس اللي سكنوا بغداد بعد سنة 57 1957 فما بعد، اللي سكن هذه في المدة بعد هالتاريخ في بغداد لازم يرجع إلى بلده. زين هذا كلام غير معقول، من سنة 57 إلى اليوم يعني 43 سنة ساكن بغداد مثلا، كيف يقوم يروح إلى بلده؟ بلده وين؟ يمكن بالشمال بالجنوب بالشرق بالغرب، بعد ما عنده بيت ما عنده عمل، كيف يعود؟ لا، لازم تعود. يعني هذه احنا لما نقرأ عن ابن زياد نشوف عنده مجموعة أعمال قبيحة وبطش، نقرأ عن الحجاج نشوف عنده مجموعة أعمال قبيحة وبطش بالناس، نقرأ عن فلان عن فلان، هذا جمعها كلها، كلها جمعها سواها كلها نفذها بحق الناس جميعا. فهذا الحجاج قال لهم يلا ارجعوا، فاللي ما كان يرجع يعاقبه بل كان يسم أيديهم بالنار. شلون البعير يحطوا له وسم؟ شلون الحيوانات يسمونها؟ يجيب حديد يكتب على ايده نصراني بالنار، يخلي الحديده على النار تحمى يطمر على ايده نصراني يهودي كذا. حتى تروى قضيه لطيفه، يقول واحد من دول النصارى اللي وسم ايده لما مات الحجاج شافه بالرؤيا، قال له هاولك ايش سوى فيك ربك؟ ماذا فعل بك ربك؟ فقال له الحجاج وما انت ذلك وما انت وذلك يا ابن الفاعله، يعني سبه يا ابن الفاعله. قال ما سلمنا من فعلك حيا ومن سبك ميتا، حتى بعد ما تموت تسب؟ فكان يسم ايديهم وكان يؤذيهم. اجوا شو يسوون هالمساكين؟ اجوا اشتكوا الى الفقهاء الى العلماء، علماء الامه شخصيات الامه والزهاد والعباد، ذولا تشفعوا عند الحجاج ما نفعت شفاعته، فصاروا يستغيثون، هذا يستغيث بذاك ذاك يستغيث بهذا، ويبكون. الفرصة هذه استثمرها عبد الرحمن بن الأشعث، وهيجان الناس ضد الحجاج جهز جيش أجل قتاله، فانضم إليه مجموعة من الصلحاء والفقهاء أيدوه، انضموا إليه يقاتلون، اعتبروا حرب الحجاج مثل حرب الكفار والمشركين، جهاد في سبيل الله، اللي يقتل شهيد. البختري الشعبي فلان فلان منهم سعيد بن جبير، هذا صاحبنا سعيد بن جبير انضم إلى عبد الرحمن بن الأشعث. عبد الرحمن اجى قاتل الحجاج وحقق انتصارات، لكن أخيرا أصيب بنكسة عظيمة وبهزيمة هزيمة منكرة، وراح عبد الرحمن هو قتل وتشتت عسكره وجيشه، وألقي القبض على كل من كان معه من الناس، أخذوهم أسارى وكذا. فالآن حقق الحجاج نصرا على عدوه عبد الرحمن بن الأشعث، فماذا يصنع؟ أمر الناس اللي كانوا تحت ولايته، لأن ولايته واسعة، كان عنده ولاية على العراق وعلى سجستان وعلى بلاد الترك وعلى الديلم وعلى كثير نص العالم الإسلامي تقريبا كان يحكمه الحجاج، وهذه من قبل عبد الملك بن مروان. فأمر الناس جميعا بتجديد البيعة، يلا اللي كانوا في جيش عبد الرحمن هم خليجون يبايعون نعفي عنهم. فالناس شافوا جيش هذه فرصة، نجوا يبايعوا يجددون له البيعة، إلا أنهم فوجئوا بشيء، بحدث جديد. رأوا أنه من كان يعني يثبت عليه أنه كان في عسكر عبد الرحمن بن الأشعث يقول له أتشهد، لازم تشهد على نفسك بالكفر، تقول أنا كنت كافر، كفرت بالله، أشركت بالله، ونقضت بيعة والي أمير المؤمنين، نقضت بيعة الخليفة الأموي، فأنا كافر. إن كان يقر على نفسه بالكفر يعفي عنه، واللي ما يقر على نفسه بالكفر يضرب عنقه. بعد ما أجوا الناس سجلوا أسماءهم للبيعة وسلموا أنفسهم، اكتشفوا أن هذه حيلة، جاي يقول له تعال قر على نفسك بالكفر، لازم تقر على نفسك بالكفر، إن تقر على نفسك يعفيك وإلا يضرب عنقك. هذه مو سهلة، واحد يقر على نفسه بالكفر، أنا كنت مجاهد في سبيل الله ما كنت كافر. ما كان يرضى منهم بمجرد البيعة، لا يريد إذلالهم. قتل في هذه القضية، قضية البيعة للحجاج، تجديد البيعة للحجاج، راح ضحيتها مئات الآلاف من الناس، مئات الآلاف من الناس ضرب أعناقه بدون حساب حقيقة على الظن والشبهة، حتى أنهم يذكرون في التاريخ يقول أتوه بشيخ معمر، رجل كبير كبير السن، عمره 80 سنة، متجاوز 80 عام، أتي به قال له هذا هم كان مع ابن الأشعث، قال والله أنا ما كنت مع ابن الأشعث، أنا كنت وراء هذا النهر في الكوفة، يشير إلى الكوفة وإلى غير الكوفة، يقول أنا كنت وراء النهر في بيتي، لا صرت لك ولا عليك، لا معك لا مع ابن الأشعث، كنت أنتظر أشوف النتيجة شو تصير حتى أتخذ موقف على غرار انتصار أحدكما. قال له ويلك، أكنت تتربص بأمير المؤمنين بوالي أمير المؤمنين؟ ها ما تجي تنصر الأمير، أميرك ما تنصره، أنت تستحق القتل إلا أن تشهد على نفسك بالكفر، يلا تشهد على نفسك بالكفر. قالوا لا والله، ما كنت لأعبد الله 80 عاما مخلصا ثم أشهد على نفسي بالكفر. قال أيضا نضرب عنقك، قال أفعل ما يحلو لك، الحساب حسابي وحسابك يوم القيامة عند الله. فأمر فضربت عنقه. يقول الناس صاروا يبكون عليه، حتى شيعة الحجاج حتى أتباعه انكسرت قلوبهم على المسكين الشيخ الكبير المعمى. يقول هذا شو مسوى؟ يقول أنا ما كنت مع ابن الأشعث، أنا 80 سنة صرفت حياتي في طاعة الله في العبادة، مع ذلك قتله وضرب عنقه. من جملة من أتى بهم في هذه القضية في الفتنة كميل بن زياد النخعي رضوان الله تعالى عليه، صاحب دعاء كميل، دعاء كميل اللي نقرأ ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، هذا دعاء أمير المؤمنين علمه لكميل بن زياد النخعي، وهو من أصحاب الإمام، من شيعة الإمام. أتي به حاضر عنده، قال له أنت كميل بن زياد؟ قال نعم. قال صاحب علي؟ قال نعم. قال له يلا، أولا تشهد على نفسك بالكفر ثم تتبرع من علي بن أبي طالب. قال لا والله، لا أفعل هذا ولا أفعل ذاك، والملتقى عند الله يوم القيامة. قال له هناك الحجاج يقول له، قال له يوم القيامة تكون الحجة لك، تكون الحجة عليك وليست لك، الحجة عليك ليست لك. قال نعم، إن كنت أنت القاضي لو كنت أنت القاضي يوم القيامة الحجة علي، أما وأن القاضي رب العالمين لا الحجة لي. وعمر فضربت عنقه ذاك اليوم الكمير بن زياد شيخ كبير. وأيضا يذكرون لطيفة يقول أتي برجل كان الحجاج يتمنى يقتله ويكرهه من زمان، حاقد عليه من زمان، هاي شافها فرصة أتي به بتهمة الانتماء إلى جيش عبد الرحمن بن الأشعث. فلما مثل بين يديه قال أرى بين يدي رجلا لا يشهد على نفسه بالكفر. الحجاج يقول له يقول ما أشوفك ما أظنك تشهد على نفسك بالكفر. قال لا أتخدعني وتورطني، أتخدعني عن نفسي، لا أنا أشهد على نفسي بالكفر، أنا أكفر من فرعون وهامان وجنودهما، وأنا أبايعك في الليل في اليقظة والمنام كليهما، أنا مو كافر، لا أنا كافر نص. فاضطر أن يعفى عنه لكنك لأنه كان معلن اللي يشهد على نفسه بالكفر يعفى عنه، فهذا يشهد على نفسه بالكفر فأطلقه وهو ناقم عليه يتمنى لو كان ما يشهد على نفسه بالكفر حتى يضرب عنقه. المهم أيها الأخوة، سعيد بن جبير، احنا نرجع إلى صاحبنا، إلى الشخصيات الخالدة، واحد من الشخصيات الخالدة نصفه بالخلود لأننا بحاجة إلى مواقفه، بحاجة إلى الاستنان بسيرته والاقتداء به في أخلاقه العالية، في شجاعته، في صلابته، في دينه، في إيمانه. ما يأتني لا بالحجاج ولا بالخليفة اللي فوق الحجاج ولا بأصغر منه ولا أكبر منه. سعيد بن جبير عالم فقيه معروف، شخصية بارزة يعني في المجتمع. فوجد أن الحجاج جاي أخذ الناس يقول له إما تقر على نفسك بالكفر وأعفو عنك أو أقتلك. يعني وجد نفسه أمام حلين أحلاهما مر، أمام أمرين أحلاهما مر، كلاهما مر، شو يسوي؟ ففر بدينه، طلع من الكوفة، راح أخذ عائلته خائفين خارجا من بلده، إلى أن استقر في قرية من قرى مكة، استقر فيها، سكن فيها، وبقي المسكين 10 سنوات في هذه القرية متخفيا عن أعين الحجاج وبعيدا عن ولاية الحجاج. الحجاج ولايته في العراق بعيد عنه، فهو في مكة. بعد مرور 10 سنوات حدث ما لم يكن في الحسبان، حدث شيء ما كان يتوقعه. اجى في واحد خبيث لا يقل خبثا وبطشا وظلما من الحجاج بن يوسف الثقفي، خلوه والي من ولاة بني أمية على مكة، وهو خالد بن عبد الله القسري. خالد بن عبد الله القسري أيها الأخوة من رموز دولة بني أمية، من أزلامهم، من رجالهم اللي اشترى مرضات بني أمية على سبيل غضب الله، أغضب الله أرضى بني أمية، وأمه كانت نصرانية وعنده خبث ملعنة في التاريخ شيء كثير. هذا لما استلم ولاية الحرمين، والعجيبة أن الخليفة الأموي يجيب ذول الفسقة يخليهم ولاة على الحرمين الشريفين، خلى خالد واليا على مكة بل على الحرمين. أصحاب سعيد بن جبير أتوه قالوا له يا سعيد احنا ننصحك أن تطلع تفر من مكة، تطلع تروح تسيح في أرض الله الواسعة إلى أن تعثر على مكان آخر آمن تستقر فيه، وإلا هذا نحذرك منه ما تسلم منه. لكن اليوم سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه كان قد تعب من الحياة، ولو أن عمره ما كان كبير، يعني اليوم اللي قتله الحجاج في الواقعة كان عمره 45 سنة، 45 سنة 95 هجرية استشهد وكان عمره 45 سنة، مو كبير في العمر. لكن يقول لهم لأصحابه يقول والله لقد فررت من بلاد إلى بلاد إلى بلاد، ظلت أنا في الفرار والخوف، والله لقد فررت حتى أستحي من الله عز وجل.
عيب بعد.
وأنا بعد لا أفر هنا في مكاني، ما أتحرك، وليفعل الله ما يشاء. الله سبحانه وتعالى شو مقدر لي، شنو اللي كاتبه هو اللي يصير لي. أنا بعد ما أتحرك، أنا في حرم الله، في أمن الله، شي اللي الله كاتبه مقدره يحصل لي. فبقي في مكانه إلى أن بالفعل ما ظنهم كان في محله، سوء ظنهم بخالد بن عبد الله القسري كان في محله، علم خالد به، فأرسل كوكب من جيشه من عسكره، أطبقوا عليه داره، هجموا عليه، كبسوا عليه البيت، وأخذوه أخرجوه بين أصحابه، فكان ينظر إليهم وينظرون إليه ويبكون، وعنده طفلة بنت صغيرة، هذه كانت تنظر أبوها يضربوه ويأخذوه ويقودونه ويسوقونه سوقا بالضرب والسب والشتم، يدون يسفروه إلى الكوفة يعرضوه للقتل. ابنته كانت تبكي، فنحى هذه البنية، نحاها برفق، وقال لها: بنية قولي لأمك إن اللقاء في الجنة إن شاء الله، أنا رايح بعد رايح مقتول. ثم التفت إلى أصحابه قال: ما أظنني ناجٍ من هذا الظالم، أنا رايح للموت للشهادة، بس أقول لكم شيء، كان لي صاحبان سابقا، كان عندي اثنين أصحاب أصدقاء، كنا ثلاثتنا نشتغل بالعبادة ونسأل الله الشهادة، كنا نصلي نبكي نتوسل نتضرع إلى الله ثلاثتنا، نقول: إلهي ارزقنا الشهادة، اجعل خاتمة حياتنا شهادة، نموت ونحن شهداء نستشهد في سبيل الله. وقد استجاب الله لصاحبي، وبقيت أنا وأرى أن الله قد استجاب لي، فما لكم تبكوا؟ إيش تبكوا؟ هذه فرحة، الآن اليوم استجاب الله لي كما استجاب لصاحبي. أخذوه أتوا به مثل بين يدي الطاغية، بين يدي الحجاج. الحجاج كان يعرف سعيد بن جبير، يعرف هذا مو من عامة الناس، هذا إلى وزنه وشخصيته، هذا عالم ثقيل في المجتمع كبير، أهل الكوفة يقدروه ويحترموه. هذه نقطة. النقطة الأخرى، كان يعلم أن هذا الرجل من تلاميذ علي بن الحسين زين العابدين، والإمام الحسين والإمام زين العابدين حي موجود، وكان يعلم أنه قام بفصل من حياته، في فصل من حياته قام علي بن أبي طالب بتربيته رباه، فهو من المخلصين الموالين المحبين لعلي والحسن والحسين ولأهل البيت. فأشد نقمة الحجاج عليه كان لها السبب، أنه كان موالي لعلي ولأهل البيت، فيحاول يعني أجرى له محاكمة، محاكمة صورية شكلية مثل محاكم التفتيش، مثل بين يديه، دخل عليه قال له: شو اسمك؟ قال له: اسمي سعيد بن جبير. قال له: بل أنت شقي بن كسير. سعيد سوا شقي، جبير سما كسير. قال: أمي أعلم باسمي حين سمتني، أعرف بي حين سمتني، هذا الاسم سمتني به أمي، أنت ما تقدر تغير اسمي. قال: لا علينا بهذا، ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: هو سيد الناس بعد رسول الله، هو إمام الناس، هو أمير المؤمنين. قال: ما تقول في أبي بكر، في عمر، في عثمان؟ مدحهم، ما ذكرهم بسوء. قال: ما تقول في خلفاء بني أمية؟ قال: لا أعلم عنهم شيء. قال: لا بد لك أن تذكر عنهم، لازم تحكي لي، على أحب أسمع رأيك في خلفاء بني أمية. قال: حسابهم عند الله، حسابهم أمرهم إلى الله، أرضاهم عند الله يكون متابع عند الله سبحانه وتعالى. قال ومن أرضاهم عند الله؟ قال من علم الله بسره وعلانيته، هو أولى بهم يعرفهم. قال زين ما تقول في أنا؟ قال له أيضا علمك أنت عند الله لا تسألني. قال لابد أن أستمع إلى رأيك، أشوف نظرك، رأيك في شنو. قال إذن يسوءك إذا عبرت عن رأيي، رأيي يسوءك ما يفرحك، ما تستانس برأيي. قال لابد. يلا قول ما يخالف، مع ذلك قول. إلا أنت مخالف لكتاب الله وسنة رسوله بثثت الظلم في العباد وأهلكت الحرث والنسل وجعل يذكر له مساوئه الكثيرة. فغضب، قال اضربوا عنقه. خلص حالت ساعة الصفر وإجت ساعة الشهادة، والآن يستسلم روحه لمولاه، يسلم روحه لله، يستشهد بسيف الظالمين. فش يسوي الرجل؟ وجه وجهه إلى القبلة، جعل يتلو الآية الشريفة، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فاغتاظ الحجاج. ليش يقرأ قرآن؟ شايف بعض الناس اليوم لما يشوف واحد مؤمن يصلي يغتاظ منه، يقرأ قرآن يغتاظ منه، يقول له أنت مشرك كافر، في نفس الوقت يشوفه يصلي يصوم يقرأ القرآن. فاغتاظ الحجاج. ليش يتلو آيات؟ قال حرفوه عن القبلة. هو مقيد المسكين، حرفوه عن القبلة. فقال سعيد بن جبير جعل يتلو آية أخرى، حرفوني عن القبلة، جعل يتلو قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه على وجهه، ذبوا بالذراع، فأكبوه على وجهه. فجعل يتلو قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهكذا ظل يلهج بذكر الله والدعاء والقرآن. ثم هجم عليه الجلاوز وضربوا بالسيف رأسه وفصلوا بين رأسه وجسده. راح الجسد صوب والرأس يتدحرج من صوب. يقول قبل لا يضرب عنقه صار يتمتم بكلمات تتحرك شفتاه. أجوا اقتربوا منه شي يقول، فسمعوه يقول اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، خلي أكون أنا آخر من يقتله الحجاج، آخر ضحية. بالفعل استجاب الله دعاء الحجاج، عاش بعد 15 يوم. ثم حم، أصيب بالحمى، أصيب بأمراض، كان يعني يروح في غيبوبة ويستفيق منها، ينتبه منها فزعا خائفا، يقول ويلي من سعيد، قتلني سعيد بن جبير، مالي وسعيد بن جبير. هكذا في كل مرة يروح في غيبوبة ينام لعنه الله، ثم ينتبه ويذكر يلهج باسم سعيد. ها حتى أتته المنية ومات ودفن. دفن في مدينة واسط. أيها الأخوة أقول لك الملاحظتين. الملاحظة الأولى يقول بعض المؤمنين شافه في هذه العامة يذكروها في كتبهم في مصادرهم، يقول بعض الناس رآه فيما يرى النائم قال ما فعل بك ربك بهالقتل؟ هل قد قتلت من الناس؟ هل مئات الآلاف من الناس أهدرت دماءهم، أزهقت أرواحهم، قتلتهم، سوى لك؟ فقال الحجاج قتلني الله بكل قتلة قتلت بها امرأة قتلة واحدة، مقابل كل قتلة قتلني، وقتلني بالحجاج بسعيد بن جبير 70 قتلة. انتقم مني لسعيد بن جبير 70 مرة، قتلني بقتله 70 قتلة. زين الحجاج يا الأخوة كان باني مدينة اسمها واسط، الواسط ولا زالت موجودة، واسط قرية كانت اليوم هي قرية تابعة لمدينة الكوت، محافظة الكوت كانوا يسموها. الكوت أيها الأخوة صايرة بين البصرة وبين الكوفة في الوسط، فسماها واسط. هاي المدينة هو بناها. اليوم يعني منذ 10 سنين 20 سنة ربما رجعوا محافظة الكوت سموها محافظة واسط، على اعتبار يرجعون الأسماء القديمة فسموها واسط. مدينة واسط اللي بناها الحجاج لا زالت موجودة، مدينة يسكنوها الناس. اليوم هي بلدة صايرة في الجنوب العراقي وأهلها من الموالين لأهل البيت. دفن الحجاج في مدينته، بلدته اللي بناها بنفسه وأقام فيها، فدفن مات فيها ودفن فيها. وسعيد بن جبير القتيل الشهيد اللي أذاقه الويل 10 سنين مشرد خائف منه، وأخيرا ما نجا من بطش الظلمة أخذه وقتله، أيضا دفن في واسط. اليوم قبر سعيد بن جبير يزار في الواسط. أنا رحت على بنفسي زرته، عنده قبر وحرام والناس يجون يزوروه يتبركون فيه، يدعون عنده، يصلون عنده، يترحمون عليه، يقرون القرآن، عنده زيارة يزوروه. ملايين مليارات من البشر من ذاك اليوم لليوم. أما الحجاج فقبره مزبلة ما يمر به أحد إلا أجلكم الله ويبصق عليه، ولا يذكر إلا بسوء. فمن كان عاقل؟ من اللي نجح في حياته في الحقيقة؟ هذا عاش 60-70 سنة وهذا عاش فترة من عمر، كلاهما ماتا رحلا إلى الله، لكن هذا بمواقف مخزية مخجلة يذكر بالسب والشتم واللعن، وهذا بمواقف خالدة وشخصية خالدة يذكر بالتعظيم والإجلال والتقديس والترحم عليه. ليش؟ لأن هذا وقف إلى صف الله، إلى جانب الله، وهذا وقف إلى صف أهواء أو شيطان أو شهواته. إحنا اليوم حياتهم لنا عظة، إحنا اليوم لازم نعتبر نتعظ نأخذ درس من حياتهم جميعا. التاريخ يعيد نفسه، إذا أردت عزا بلا عشيرة، هيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. خليك مع الله في حياتك، في سلوكك، في أخلاقك، في كل شيء. ها، أما اللي يتبع هواه وشيطانه قد يتمتع بيومين ثلاثة في الحياة، إلا أنه ينتهي أمره إلى الهلاك والزوال والنقمة. يزيد بن معاوية قبل الحجاج اندحر وزال، ما عنده قبر اليوم، ما عنده قبر. يعني عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس أخرج جثته، فتح قبره، لبش قبره حتى يطلعه، شاف ما في حتى جثة عظام، ماكو، في خط من نار من رماد، خط من رماد في قبره، ما عنده قبر. هذا اللي كان يعني في قصوره وعزته وهيبته، هو وأبوه وأسلافه يعني معروف عنه، والحسين اللي كان طريح على الأرض مخضب بدمائه متقلب على الرمضة محزوز الرأس مسلوب الردى، الحسين بأبي وأمي تعال شوفه، شوف عظمته، شوف جلالة قدره. هذه دروس أيها الأخوة، هذه دروس وقفت عليه أخته زينب، نظرت إلى أبي عبد الله الحسين، هذا الحسين، هذا بن بيت رسول الله، هذا اللي كان يرقى صدر النبي وظهره، هذا اللي رسول الله ما رفع رأسه من السجود، طول بالسجود حتى ظن الناس به الظنون، عبالهم النبي مات فرفعوا رؤوسهم، ليش النبي ما يشيل رأسه من السجود؟ شافوا الحسين راكب ظهره، ما يرفع رأسه من السجود حتى ينزل الحسين عن ظهره. هذا اليوم صريح على الآن، التفتت إلى جدها رسول الله، نادت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردع ونحن بناتك سبايا فإلى الله المشتفى وإلى محمد المصطفى وتارة إن تستغيث المصطفى ولها قلب خفوط ودمع في الخدود همي يا جد يا جد يا جد أصبحت نهبا للنوائب ما بين العدا من ظلوم لي ومغتشمي أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي يا جد قوم هذا حسين مطروح على الشاطئ ويعالج طلعة الروح يا جد ما بقت له من الطعن روح يا جد قلب اخوي حسين فطايا يا يا جد ما تمحد وقف دونه اي ولا نغار غمض لها يا 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 عيوني يا يا عالج بالشمس من غضب لونه ولا واحد بحرجه ما يقطع يا جدي ما تمحد مدد يدي ولا واحد يا جدي عدل رجلي اي وحيدي عالج ومحايا يا 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 اريد قلب لي يا 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 حط الاضلال يا جدي من الحار اسألك وندعوك اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا
جاي ولا من حمدا
اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة المريضة المنظورة البسها ثوب العافية جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقضي حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.